الرسالة التالية من الكنيسة السرية من تعليم الدكتور ديفيد بلات راعي كنيسة بروك هيلز. زي ما قلنا قبل كده، أول 5 أسفار في العهد القديم معروفين باسم التوراة أو الناموس، والتوراة اللي هي تكوين وخروج لوين عدد وتثنية، هي صورة لشعب الله من بداية الخليقة لحد قرب دخولهم أرض الميعاد. بعد كده بنتقدم في التاريخ وندخل أرض الميعاد، وده بيستمر من يشوع لحد أستير. الأسفار اللي بعد التوراة بتتقسم ل3 أجزاء، وبنلاحظ حاجة مشتركة بين الأجزاء التلاتة، إن الأسفار في كل جزء بتقدم لينا صورة مترتبة زمنياً، والسفر الأخير في كل جزء بيلقي الضوء على اللي اتقال في العرض التاريخي. فمثلاً يشوع والقضاء بيكملوا القصة، أما سفر رعوث فمش بيضيف معلومات زمنية، لكنه بيلقي الضوء على اللي حصل وقت القضاء. الجزء الأول هو ما قبل الملكية والملوك، وفيه بنكمل القصة الموجودة في يشوع وقضاء. الجزء الثاني هو الملكية، وبيشمل 6 أسفار وثلاث أسفار مزدوجة. وأقصد بأسفار مزدوجة صمويل الأول والثاني، ملوك الأول والثاني، وأخبار الأيام الأولى والثانية. صمويل وملوك بيكملوا القصة بترتيب زمني، لكن أخبار الأيام الأولى والثانية ما بتقدمش معلومات تاريخية جديدة، إنما بتركز على داود كملك لليهودية. الجزء الثالث هو ما بعد الملكية. الأسفار الثلاثة الأخيرة بتحكي عن الفترة اللي بعد الملوك ودمار أمة إسرائيل ويهوذا. بتستمر القصة في عزرا ونحمية، وبيلقي سفر أستير الضوء على أحداث حصلت وقت عزرا، غالبا عزرا 6 أو 7 مش متأكدين بالضبط. لما توصل لأخبار الأيام ما تتوقعش إن في أحداث جديدة مترتبة زمنيا، ولما توصل أستير ما تحاولش تربط ما بين أحداثه واللي حصل بعد نحمية. الاتناشر سفر دول معظمهم مترتبين زمنيا، لكن في نهاية كل جزء من التلاتة بنلاقي سفر بيركز على حدث من أحداث الجزء اللي بيمثله. المفروض أن ده يساعدنا على فهم ارتباط الأسفار كلها ببعض. الجزء الأول ما قبل الملكية بيضم يشوع وقضاء ورعوث. سفر يشوع، معلومات أساسية للبداية. اسم يشوع يعني الرب يخلص، وبيوازيه في اليونانية اسم يسوع، ودي صورة رائعة. يشوع بيقود الشعب الأرض الميعاد، الرب يخلص، زي ما يسوع بيعمل في حياتنا. كمان بنشوف شعب الله بيطالب بالميراث اللي ربنا وعدهم بيه في يشوع 21 من 23 ل 45. الله بيحافظ على وعوده. بعد كل الصراعات اللي شفناها في عدد وتثنية، بنلاقي هدوء في يشوع لما يدخلوا أرض الميعاد. بيشوف الشعب إن الله أمين في كلمته، ما سبهمش، مش هيفشل في تنفيذ وعده، لكنه هيحقق كل وعد لأن الله أمين في كلمته. نصيحة عملية للدراسة، يستحسن تقرأ السفر ده ومعاك خريطة عشان تشوف الرحلة لأرض الميعاد. شيء جميل إنك تشوف جغرافية الأماكن وعلاقة كل الأماكن ببعضها. الرحلة بتتقسم 4 أجزاء. الجزء الأول بيعبروا نهر الأردن لأرض الميعاد، يشوع 1:1 و5:12. والجزء الثاني بياخدوا، بمجرد ما يوصلوا الأرض الميعاد بياخدوها، يشوع 5:13 وأصحاح 12 عدد 24. أصحاح 5 آية 13 بتبدأ بقصة يشوع ومعركة أريحة، ومن 5 عدد 13 لحد أصحاح 12 بياخدوا الأرض. والجزء الثالث بيقسموا، كانوا بمجرد ما ياخدوا الأرض بيقسموها على عشائر إسرائيل، يشوع من 13 ل 22. وأخيرا كانوا بيتعبدوا، في الأسفار الأخيرة من يشوع 22 ل 24 بيتعبدوا لله. يعبروا، ياخدوا، يقسموا، ويعبدوا. وبعدين يجي يشوع قدام الشعب ويقول اختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، وأما أنا وبيتي فنعبد الرب. يشوع 24:15. قدامنا دلوقت الشعب كله والأرض متقسمة عليهم، آن الأوان أنهم يمشوا مع الرب ويعبدوه وما يرجعوش عنه. الرب اداهم الأرض، أخدوها وقسموها، ودلوقت الوقت أنهم يعبدوه. لكن للأسف مش هو ده اللي حصل. سفر القضاء، لما بنوصل لسفر القضاء بنلاقي صورة مختلفة تماما من أقوال الشعب عن الصورة الموجودة في يشوع 24. معلومات أساسية للبداية، عندنا كذا شخصية أساسية في السفر. الله استخدم قضاة كانوا في الأصل قادة عسكريين. لما تفكر في القضاة ما تتخيلش حد لابس روب اسود وفي ايده شاكوش صغير للنظام، مش هو ده المقصود بالقضاء في السفر ده. لكن القضاء كانوا قادة عسكريين بيخلصوا شعب الله من الخطية. الفكرة الأساسية للسفر هي إن شعب الله لما بيعصوه بتكون النتيجة دايما هي الدينونة، العصيان نتيجته الدينونة. الآية المحورية في سفر القضاء هي: كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. قضاء 17:6. شفتوا وصلوا لأي مرحلة في نهاية يشوع 24؟ وفي وقت قصير اتنقلوا من قول هنعبد الرب هنعمل اللي يحسن في عينينا. الأصحاح المحوري في السفر هو أصحاح 2. الأصحاح ده يعتبر نسخة مصغرة من السفر كله. في سفر القضاء الأمور بتبان إنها مشوشة، كل حاجة كانت واضحة ومفهومة من تثنية ليشوع، لكن بمجرد ما نوصل لسفر القضاء بنتسائل هو بيتكلم عن إيه. افتحوا قضاء أصحاح 2، عايزكوا تشوفوا صورة عن عصيان الشعب وإزاي الله استخدم القضاء عشان يحرر الشعب من عصيانه. خلونا نبص على الآيات من 16-19. وأقام الرب قضاة فخلصوهم من يد ناهبيهم، ولقضاتهم أيضا لم يسمعوا، بل زنوا وراء آلهة أخرى وسجدوا لها، حادوا سريعا عن الطريق التي سار بها أباؤهم لسمع وصايا الرب، لم يفعلوا هكذا. وحينما أقام الرب لهم قضاة كان الرب مع القاضي وخلصهم من يد أعدائهم كل أيام القاضي، لأن الرب ندم من أجل أنينهم بسبب مضايقيهم وزاحميهم. وعند موت القاضي كانوا يرجعون ويفسدون أكثر من أبائهم بالذهاب وراء آلهة أخرى ليعبدوها ويسجدوا لها، لم يكفوا عن أفعالهم وطريقهم القاسية. كان في تدهور مستمر، يقوم القضاء والرب يخلص، وبعدين يرجعوا الحال أسوأ، العصيان نتيجته الدينونة. نصايح عملية للدراسة: لاحظوا التفاعل بين الاضطهاد والخلاص. الجزء الأول والجزء الأخير من السفر هما نسخة من بعض، فشلهم في أخذ الأرض وفشلهم في حفظ الوصايا واضحين جدا في بداية السفر وفي نهايته. وفي النص بنشوف 8 مرات أنهم فضلوا يتنقلوا بين الاضطهاد والخلاص، كانوا يعصوا الرب ويرجعوا تاني للاضطهاد فيخلصهم الرب، لكنهم يرجعوا تاني للاضطهاد. من أصحاح 3-16 كانوا بيتقدموا لقدام ويرجعوا تاني لورا، وبنشوف في المواقف الثمانية دي دايرة من العصيان والنصرة. وبعدين نلاقي نهاية السفر في البداية وفي النهاية، في الفشل في أخذ الأرض قضاء 1:1-2:9، فشل في حفظ الوصايا قضاء 2:9-3:6، فشل في أخذ الأرض تاني في قضاء 17-18، وفشل في حفظ الوصايا في قضاء 19-21. وكان اللي بيحصل إنهم يرتدوا ويرجعوا تاني للخطية ويعصوا الله، والارتداد ينتج عنه دمرهم واختبارهم لدينونة الله، بعدين يتوبوا ويردهم الله. على مدار السفر هتشوفوا ارتداد، دمار، توبة، استرداد، وبعدين يوصلهم الله لراحة. شايفين علاقة بيننا وبين سفر القضاء؟ شايفين ازاي ده بينطبق على حالة قلوبنا بعد أكتر من 2000 سنة؟ راقبوا كده التدهور التدريجي لإسرائيل في سفر القضاء، لأن ده هيقود للي هيحصل في صمويل الأول والتاني. سفر رعوث، معلومات أساسية للبداية. اسم رعوث يعني صداقة، والسفر ده هو سفر بيركز على أحداث الفترة اللي تسجلت في الأسفار اللي قبله، وهو سفر بيحكي قصة حب. الهدف الأشمل من كتابته هو تعقب النسب الملكي لداود الملك، وبالتالي في النهاية يسوع الملك. وده بيدينا صورة، خط بيستمر من هنا وبيقود لغاية يسوع في متى الإصحاح الأول اللي اتذكرت رعوث فيه. بوعز هو محور قصة الحب، هو الولي الفارس في درعه اللامع، وعشان يدخل رعوث عيلته كان لازم يدفع تمن شراها لعيلته من جديد. هو كان أقرب حد في قرايبها، كان ليه الحق إنه يشتريها وكان يقدر على كده، فدفع التمن عشان يدخلها عيلته. نصيحة عملية للدراسة: ركزوا على التحول في حياة نعمي. نعمي بتتساب برا القصة شوية، وإحنا مفتونين باللي بيحصل بين بوعز ورعوث، لكن نعمي كانت موجودة، والتحول كان كده من الفراغ للملء في أصحاح 1. من اليأس للرجاء فأصحاح 2 و3، من الفقر للميراث فأصحاح 4. اللي بيحصل بين بوعز ورعوث بيجيب ميراث لنعمي، فبنشوف حتى وسط ظلمة شعب الله إنه بيشرق بنوره عليهم. افتكروا إن الأحداث دي كانت وقت القضاء وسط تدهور إسرائيل. في سفر القضاء شفنا صراعات مستمرة، بعدين بيتسلط الضوء هنا في سفر رعوث على أحداث حصلت في الفترة دي. ما تنسوش نقطة مهمة جدا، رعوث 4:13 مرتبط بتكوين 12:1-3، ورعوث 4:14 مرتبط بمتى 1:1-7 وخصوصا آية 5. ده بيعني إن رعوث المؤابية اللي مش من شعب الله تم شرائها لعيلة الله، وده اللي قاله لإبراهيم في تكوين 12 إن من خلال شعب إسرائيل هتتبارك كل أمم الأرض. ودلوقتي بنشوف واحدة من خارج إسرائيل بتشترى وتدخل إسرائيل، وده أمر ضخم ضخم بسبب المعنى الضمني في الأحداث اللي هتحصل في باقي العهد القديم. لكن أصحاح 4:14 بيوضح لينا إن رعوث بقت في الخط المؤدي للملك. ولما بنوصل لمتى 1 بنشوف لستة، لسبب جريء قرر الله إنه يوضح النعمة اللي بينها لرعوث ويحط اسمها في نص الخط المؤدي ليسوع المسيح، فمن خلال نسلها جه اللي هيجيب لينا الخلاص. يشوع وقضاء ورعوث بيكملوا بعض ويقدموا صورة رائعة. ودلوقتي هندخل على وقت الملكية. ايه اللي وصل الشعب للملكية؟ صمويل الأول والتاني. معلومات أساسية للبداية، السفرين دول بيشملوا الفترة من ميلاد صمويل 1100 قبل الميلاد ولحد نهاية ملك داود 970 قبل الميلاد. وبين صمويل وداود بنلاقي في النص شاول. فترة ملك سليمان مش مذكورة في صمويل الأول والتاني، عندنا بس حياة صمويل ولحد نهاية ملك داود. الفكرة الأساسية هي الملك. سفر صمويل الأول بيوصل لنا النقلة من الخضوع لملك الله للملكية. في سفر القضاء كان الله هو الملك، هو قاد شعبه وهو اللي أقام القضاء. بعدين مع بداية صمويل الأول الشعب قال اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب، وكان ورا الطلب ده دوافع كتير. قوم الله وقالوا انهم عايزين ملك عشان يكون لهم قوة زي باقي الأمم. وهنا بنشوف النقلة من الخضوع لملك الله في سفر القضاء للملكية اللي بتبتدي مع شاول. وسفر صمويل الثاني بيركز أكتر على داود. عندنا 3 شخصيات محورية. صمويل كان آخر القضاء اللي أقامهم الله، وهو اللي مسح أول ملكين على إسرائيل، صمويل الأول أصحاح 1-7. شاول كان الملك الأول من صمويل الأول 8-15، وداود كان تاني وأهم ملك، صمويل الأول أصحاح 16-24. الآية المحورية هي صمويل الأول 15:22، الاستماع أفضل من الذبيحة. بيتكشف لينا في السفرين دول إن كلمة الله هي الأساس الوحيد للطاعة والإيمان. نصايح عملية للدراسة، دوروا دايما معايا عشان تشوفوا لأي درجة كان متوقع من ملك إسرائيل الولاء للعهد. ده أمر مهم لأن شاول عصى العهد في صمويل الأول 15، وده كان سبب سقوطه. ولاء داود للعهد في صمويل الثاني 7 كان قمة انكشاف العهد ده. بنلاقي فقرة مذهلة في صمويل الثاني 7 بيأسس الله فيها عهده مع داود، عهد داود اللي بيفضل مهم في باقي العهد القديم كله. لاحظوا النقلات الموجودة في صمويل الأول والثاني. اتكلمنا على النقلة من الخضوع لملك الله للملكية، ودلوقتي في الملكية في نقلة من توقعات العالم المعتادة من الملك للملك الخاضع للرب والممسوح من الله. داود ما كانش نوع الشخص المتوقع انه يبقى قائد اسرائيل. وبنشوف نقلة تانية من عدم وجود مكان مركزي يسكن فيه اسم الله لمركز جديد في اورشليم، داود يجيب تابوت العهد لاورشليم. فاكرين اننا اتكلمنا عن العيوب الشخصية الخطيرة للافراد؟ ما نقصدش بكده إننا نضرب على وتر خطية داود، لكن على الرغم من كونه ملك حسب قلب الله، لكن حياة داود أثبتت الحاجة لملك تاني يجي في طهارة وولاء كامل للرب. خلوا بالكوا نجاح داود كملك اتذكر في أصحاح 1 بس، أصحاح 8، لكن خطية داود وهو ملك ونتائجها اتذكرت في 11 أصحاح من أصحاح 10 لأصحاح 20. ما تقروش صمويل الأول والتاني عشان قصة داود وجليات وبعدين تتكلموا قد إيه إحنا محتاجين نبقى زي داود ونحارب كل العمالقة اللي بيظهروا في حياتنا. لو عملنا كده يبقى فاتنا الصورة المرسومة في صمويل الأول والتاني. الصورة المرسومة هي الرجل حسب قلب الله لكن عنده ضعفات كبيرة، وبنشوف نتائج مهولة للخطية بتوضح لينا الحاجة لملك كامل. ملوك الأول والتاني، معلومات أساسية للبداية. ملوك الأول والتاني بيضموا أكتر من 400 سنة من تاريخ شعب إسرائيل، من 970 ل560 قبل الميلاد. ما زلنا بنتقدم لقدام في ترتيب زمني. الترتيب الزمني ده متقسم لأربع أجزاء، كل جزء منهم انتهى بكارثة، أربع كوارث ضخمة. انقسام الأسباط الـ 12 من 970 ل931 قبل الميلاد. قتل ياهو لكل الأمراء وورثة عرش داود ما عدا واحد، من 931 ل841 قبل الميلاد. سقوط إسرائيل على يد أشور من 841 ل722 قبل الميلاد. وأخيرا سقوط يهوذا على يد بابل من 722 ل586 قبل الميلاد. بنشوف فكرتين رئيسيتين في الكوارث دي. الفكرة الأولى رفض إسرائيل شعب الله لإلههم. كانوا بيقولوا إنهم مش عايزين يتبعوه، كانوا بيعصوه وبيكملوا في تدهور تدريجي زي ما شفنا في سفر القضاء. بيتضح الانحدار بانقسام المملكة لإسرائيل ويهوذا. والفكرة الثانية هي ظهور الأنبياء اللي بيعلنوا كلمة الله. كان مفروض إن الملك يكون وكيل عهد الله، ودي الصورة اللي شفناها مع داود، لكن باقي الملوك أصروا في إنهم يعملوا كده، ونتيجة كده ظهر الأنبياء وبدأوا يتكلموا لأن الملوك كانوا بيعصوا الله. نصايح عملية للدراسة. التركيب العام، بنشوف المملكة المتوحدة في ملوك الأول من أصحاح 1 ل11، وقصة المملكة المنقسمة من ملوك الأول 12 لملوك الثاني 17، والمملكة المسبية من ملوك الثاني 18 ل25، وده لما بتتدمر إسرائيل ويهوذا ويتاخد الشعب في السبي. السفرين بيغطوا 39 ملك، أول 3 شاول وداود وسليمان، وبعدين 36 ملك تاني. وفي السفرين بنشوف قصة ورا قصة عن الملوك دول. الولاء للعهد كان هو معيار النجاح أو الفشل بالنسبة للملك. في المملكة الشمالية لإسرائيل كان في 19 ملك، وعدد اللي اتبعوا الرب منهم كان 0. مفيش ذكر لملك واحد اتبع الرب، ونتيجة كده بنشوف رجالة زي إشعيا بينهضوا ويتكلموا لصالح الله في وقت ما البلد كلها ضد الله. وعدد الملوك في المملكة الجنوبية كان 20، 8 منهم اتبعوا الرب. هنذكر أسمائهم عشان لما تدرسوا السفرين تعرفوا مين اللي تبعوا الله: آسا، يهوشافاط، يؤاش، أمصية، عزية، يثام، حزقية، ويوشية. مع خيانة الملوك أقام الله أنبياء زي إيليا وأليشع عشان يحققوا مقصده. هنتكلم عن الأنبياء دول بعدين. أسفار أخبار الأيام الأولى والتانية، معلومات أساسية للدراسة. افتكروا أن أخبار الأيام الأولى والتانية هما سفرين بيسلطوا الضوء على أحداث شفناها بالفعل في الأسفار اللي فاتت، والسفرين دول هما آخر سفرين في الكتاب المقدس العبري. ترتيب الأسفار في الكتاب المقدس عندنا مختلف عن الترتيب العبري للكتاب المقدس. أخبار الأيام الأولى والتانية موجودين في نهاية الكتاب المقدس العبري، وغالبا كتبهم عزرا. اتقدموا في السفرين دول بحرص لأن فيهم هنشوف ضوء متسلط على أحداث مرين عليها بالفعل، لكن مكتوبين من منظور ملكوت روحي، فبيركزوا على الجوانب الإيجابية لداود وسليمان، بيركزوا على الحاجات الكويسة اللي حصلت، كمان بيبينوا بركات الله على الملوك المطيعين في يهوذا. مش بنشوف الجوانب السلبية لداود وسليمان ولا العصيان، إنما بنشوف الملوك المطيعين. وأخيراً السفرين دول بيدونا تصوير مثالي أكتر عن ملكوت الله. افتكروا أنتوا داخلين على أخبار الأيام الأولى والتانية أنكم مش بتشوفوا تاريخ جديد، لكن بيتسلط الضوء على أحداث حصلت قبل كده بالفعل. هي صورة مثالية ولما تقروا هتشوفوا أن التركيز على الهيكل وعبادة إسرائيل. نصايح عملية للدراسة. بعد المقدمة دي قدامنا سؤال: ليه؟ ليه يقدم كاتب أخبار الأيام الأولى والتانية، سواء كان عزرا أو حد تاني، المنظور ده عن الممالك ويتكلم عن داود وسليمان كأنهم كانوا ملوك مطيعين؟ لازم تفهموا منظور الكاتب عشان تجاوبوا السؤال ده. هو كان بيحاول يسترد المملكة. خلونا نتقدم في التاريخ لقدام شوية. السفرين دول بيدونا صورة عن تاريخ المملكة المتوحدة والمملكة المنقسمة، لكنهم اتكتبوا بعد السبي وعودة المسبيين لأورشليم. اللي حصل إن رجالة زي عزرا أو أيا كان كاتب السفر اتسابوا من إسرائيل وبعدين رجعوا، وكانوا بيحاولوا يستردوا اللي اتمحى بالكامل. لو حد فيكم هيكتب سفر عن تاريخ الله وسط الملوك عشان يشجع الناس يعيدوا بناء الهيكل ويتبعوا الله، مش هيقولوا لهم عن الحاجات الغلط اللي حصلت، لكن هيديهم صورة عن مجد الناس اللي تبعوا الله وقد إيه الهيكل كان مهم. هو ده السبب وراء التركيز ده على الإيجابيات. تخيلوا إننا رحنا في سبي لمدة 70 سنة ورجعنا مع بعض. لما أجي أوعظ هوعظ باللي شايف إنه يشجعنا نتجمع ونسترد اللي كان لينا قبل السبي، وفي حالتهم ده كان الهيكل ومدينة أورشليم. في 3 أجزاء في السفرين. الأول سلاسل الأنساب، أخبار الأولى من 1-9. ما تتعمقوش في الجزء ده، تقدروا تقروه بسرعة. والجزء الثاني والتالت هما المملكة المتوحدة، أخبار الأيام الأولى 10 لحد أخبار الأيام الثانية 9، والمملكة المنقسمة في يهوذا، أخبار الأيام الثانية من 10-36. لاحظوا التركيز على صلاح الله لما تجدد حضور الله في إسرائيل. كان في احتفال كبير لما تابوت العهد رجع لإسرائيل، أخبار الأولى 16-24، لما دخل الهيكل في أخبار الثانية 5-13، ووقت تدشين الهيكل أخبار الثانية 7-3. الأسوار التاريخية اللي عندنا لحد دلوقتي هم صمويل الأول والتاني، ملوك الأول والتاني، وأخبار الأيام الأولى والتانية. في وسط دول كلهم عندنا بناء الهيكل، وبعدين عزرا بيشجع الشعب على إعادة بناء الهيكل، فبيقدم صورة عن الهيكل في أخبار الأيام الأولى والتانية. بعد كده فاضل 3 أسفار تانية في التاريخ. أسفار عزرا ونحمية. معلومات أساسية للبداية: سفر عزرا ونحمية موجودين ورا بعض لأنهم كانوا سفر واحد في الكتاب المقدس العبري، وهم بيحكوا قصة واحدة من 3 جوانب. الجانب الأول هو رجوع البقية لأورشليم، والبقية دول هم اللي كانوا اتاخدوا للسبي قبل كده. تخيلوا أننا أمة إسرائيل وأننا اتدمرنا وتفرقنا من وسط عيلتنا، أصحابنا تشتتوا وإحنا اتخذنا في بلد غريبة، لنفترض أخدونا لكاليفورنيا. تبصوا حواليكوا تلاقوا كل حاجة مختلفة، والناس بيتكلموا بلغة مختلفة، والناس اللي حواليكوا مش هم اللي كانوا حواليكوا قبل السبي، وبقيتوا عبيد في كاليفورنيا. طبعا مش عايزين تبقوا عبيد في كاليفورنيا، بس دلوقتي هو ده الواقع. وأخيرا بتتجمعوا مع بعض وتقولوا إحنا محتاجين نعيد تجميع نفسنا يا جماعة. هو ده اللي كان بيحصل في عزرا ونحمية. البقية بترجع لألاباما، أو في حالتهم دي بيرجعوا لأورشليم. الجانب التاني هو إعادة بناء الهيكل. الله رجع شعبه لأورشليم وابتدوا يعيدوا بناء الهيكل تاني. الجانب التالت هو إعادة بناء أسوار المدينة، وكاتب الجزء ده إما عزرا أو نحمية. اسم عزرا يعني عون أو معونة، واسم نحمية يعني الله يعزي. دول كانوا رجالة ظهروا في المشهد عشان يقدموا مساعدة وتعزية لشعب متألم. الله في سيادته وسلطانه حافظ على شعبه لمجده. خدوا بالكم من النقطة دي. هنا بنشوف تاني صخرة سيادة الله. الله مش هيسيب شعبه يعيش من غير رجاء، مش هيسيب شعبه لوحدهم، لكنه رجعهم تمام زي ما وعد من خلال الأنبياء. نصايح عملية للدراسة. التركيب العام لسفر عزرا هو موازنة ما بين القومية والروحية. عندنا الاسترداد القومي من أصحاح 1-6، والاسترداد الروحي من 7-10. الجزء الأول في نحمية بيغطي التصليح المادي لأسوار المدينة من 1-6، والجزء الثاني بيحكي عن نهضة روحية من أصحاح 7-13. الله بيجدد شعبه. الإصلاح المادي والروحي بيتم في وقت واحد، وهم بيعيدوا بناء الأسوار ويتوبوا عن خطاياهم. عزرا 10 ونحمية 9:10 بيورونا صورة عن شعب الله وهم بيجددوا العهد، ودي فكرة بتتكرر كتير في الكتاب المقدس. نحمية 9:10 هي خدمة رائعة من الصلاة والاعتراف، خدمة بيجددوا فيها العهد. نحمية 8:10 هي ذروة القصة، وفيها بيعملوا احتفال لتجديد العهد، وفي قلب العهد الطهارة وطاعة الكلمة. بعد كده نتجه لسفر أستير، السفر اللي بيسلط الضوء على أحداث حصلت وقت عزرا ونحمية. سفر أستير، معلومات أساسية للبداية. سفر أستير بيقدم لنا صورة عن أحداث غالبا حصلت وقت عزرا. سبق وشفنا أن الأسفار اللي بتسلط ضوء على أحداث معينة بتستخدم عشان تشجع الناس وسط الصعاب اللي بيواجهوها، وده اللي سفر أستير بيعمله. أحداث السفر بتحصل إما قبل عزرا أو في وقته، وبنلاقي عناية الله واضحة على الرغم من أن اسمه ما تذكرش. مش هتشوفوا اسم الله مذكور في سفر أستير ولا مرة، ده كان سبب جدال. البعض تسألوا إذا كان من الصح أن السفر ده يتضم للكتاب المقدس حسب القانون الكنسي. المثير أننا بنشوف الله بيعمل في السفر ده لكن من غير ما اسمه يتذكر. في 4 شخصيات أساسية: الملك الفارسي أحشاويرش اسمه مذكور 29 مرة، هامان اسمه مذكور 48 مرة، مردخاي اسمه مذكور 54 مرة، وأستير اسمها مذكور 48 مرة. شعب إسرائيل هنا بيواجه خطر الإبادة على إيد الملك الفارسي، لكن تدبير الله بينقذهم من الإبادة. نصايح عملية للدراسة: رغم أن اسم الله مش مذكور، لكن عندنا نصيحة عملية. وانتوا بتقروا سفر أستير، دوروا على براهين على تدبير الله. وبكلمة تدبير أنا أقصد سيادة الله، إزاي بيملك على كل شيء وإزاي بيدبر. دوروا على براهين للأمر ده طول الوقت. أستير تم اختيارها تدخل قصر الملك، ومردخاي اكتشف خطة لقتل الملك. حاجات ممكن تبان إنها صدفة، في مكايد لتدمير اليهود، والملك بيرحب بأستير بعد ما تجاهلها لمدة شهر باهتمام عميق على أحوالها. كل الحاجات دي ممكن تبان مش منطقية لو ما حطناش في اعتبارنا تدبير الله لشعبه. كلنا اختبرنا تدبير الله في حياتنا، لما نبص لورا ونشوف حاجات في حياتنا اترتبت بطريقة ما كانتش تبدو منطقية، لكنها ترتبت عشان نوصل للمرحلة اللي احنا فيها، وهو ده اللي بنشوفه في سفر أستير. كل اللي نقدر نقوله: يا رب أشكرك على قيادتك في الأمر ده. قارنوا سفر أستير بسفر الأمثال، هتلاقوا حاجات متشابهة لدرجة مدهشة. قارنوا أستير 3:7 بأمثال 16:33، وأستير 5:9-14 بأمثال 6:18، وأستير 7:10 بأمثال 11:8، وأستير 5:1-4 بأمثال 21:2. شوفوا تأثير الناس الأتقياء على الضالين، ده من الأفكار الأساسية اللي بيطرحها علينا سفر أستير. إزاي نأثر على الضالين ونلمسهم؟ ودي صورة مثيرة جدا. ده كان تاريخ شعب إسرائيل كله، ومعنى كده إن أي حاجة هنشوفها في الأسفار اللي فضلة في العهد القديم هتدينا فهم أعمق للأحداث اللي شفناها بالفعل. الترتيب الزمني كان من تكوين لحد أستير. من دلوقتي مش هيكون في ترتيب زمني، هيكون في أوقات وتواريخ مذكورة لكنها كلها بتشير لأحداث في الأسفار التاريخية اللي فاتت. والأسفار اللي بتسلط الضوء على أحداث معينة بتساعد على توضيح نقط أو جوانب معينة في التاريخ. كتابات شعب الله. كتابات شعب الله والمعروفة بأدب الشعر والحكمة موجودة في معظم الأسفار الخمسة دول: أيوب، مزامير، أمثال، جمعة، ونشيد الأنشاد. معظمهم اتكتبوا بالشعر العبري، ومكانهم في الكتاب المقدس العبري بعد أخبار الأيام الأولى والتانية، وبيشملوا رد فعل الإنسان على أقوال وأفعال الله الموجودة في الناموس والأنبياء. بحب أشوف الأسفار دي على إنها كتابات من مستوانا عن أفعال الله وسط شعبه، وهم بيدونا صورة عن رد فعل البشرية ناحية الله وسط الأحداث كلها. يا ترى لما بنشوف تاريخ شعب الله بيكون إيه رد فعلنا؟ المزامير مثال حلو قوي لده. أما سفر أيوب فهو من منظور حد بيمر بمعاناة شديدة لكن في صورة أكبر. الأقوال الإلهية نادرة في الأسفار دي، هتلاحظوا ان الكتاب بيتكلموا من الانسان لله مش العكس، وهنشوف عكس ده تماما مع الانبياء. الله بيكلم البشر من خلال أنبيائه، لكن هنا الإنسان هو اللي بيكلم الله. بنشوف رد فعل الإنسان ناحية الله والأقوال الإلهية نادرة. الفكرة الأساسية غالبا متلخصة في أمثال 1:7، مخافة الرب رأس المعرفة. سفر أيوب، ما نعرفش بالظبط مين كتب سفر أيوب ولا نعرف إمتى اتكتب. على الأغلب اتكتب وقت الأباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ترتيبه الزمني متناسب مع الفترة دي. أيوب كان إنسان حقيقي في تاريخ حقيقي، ارجعوا لحزقيال 14 من 14 ل20 ويعقوب 5:11. الأحداث دي مش قصة خيالية، لكن الأحداث المكتوبة حصلت فعلا. السؤال اللي أيوب بيحطه قدامنا هو إزاي وليه البار يعاني؟ أيوب كان أبر إنسان على وجه الأرض، إزاي يعاني وليه يعاني؟ دي الأسئلة اللي هنشوفها مطروحة كتير قوي في السفر. الله ليه كل السلطان والسيادة في تعاملاته مع شعبه، وهنا بنشوف الصخرة تاني. الله مش هيسمح بأي حاجة تيجي على شعبه إلا إذا كانت لخيرهم والمجده. خلوا بالكم من الفكرة دي، مجد الله وخير الإنسان هيشتغلوا مع بعض، وده بيخلق توتر شديد في حياة أيوب. نصايح عملية للدراسة. السفر ده سفر شرقي، بمعنى أنه مليان أفكار وتعبيرات سكان الشرق. محتاجين نخلي الفكرة دي قدامنا حتى في تفاعل أيوب مع أصحابه. كمان هو سفر شعري وبيشبه الشعر اليهودي جدا. في النهاية هو سفر صعب، الألم في عالم بيحكمه الله، ده موضوع مش سهل التعامل معاه، ما كانش سهل وقت الأباء ولغاية دلوقت مش سهل كمان. إزاي يجي الألم في عالم الله هو اللي بيحكمه؟ في البداية بنلاقي تمهيد القصة، أيوب 1:1 لأصحاح 2:13، وبعدين بنلاقي الشعر أيوب 2:14 لحد 42:6 متقسم على 3 حوارات، أيوب 4:27. وفي نص أيوب 28 بيظهر سؤال محوري بيجمع الهدف من الكتابات دي، من أين تأتي الحكمة؟ هنا بنشوف العلاقة العملية ما بين الحكمة اللي بتيجي من الله وما بين الألم. يا ترى بنبقى أكتر حكمة نتيجة نجاحنا ولا نتيجة ألمنا؟ فين بتنمو حكمتنا أكتر؟ فين بتتعمق؟ واضح إن الجواب مش في نجاحنا لكن في ألمنا. في الألم بتبقى الحكمة حقيقة وتبدأ تتأصل ويبقى لها جذور. هو ده اللي بيتكشف لينا في سفر أيوب. في الآخر بنلاقي 3 مونولوجات أو فقرات بيقولها شخص واحد، من أيوب 29 ل 41، والخاتمة في أيوب 41 من 7 ل 17. لما تقروا أيوب ما تحاولوش تدوروا على إجابات للأسئلة دي، ما تحاولوش تجاوبوا سؤال زي إزاي البار يتألم وليه، ما تحاولوش تجاوبوا طالما الرب صالح ليه في شر كتير في العالم. لو في سفر كانت فيه فرصة يجاوب الله على أسئلة زي كده فهو سفر أيوب، لكن هنا أيوب بيرفع راسه للسماء ويسأل ليه ده بيحصل. كان سهل على الله يقول عشان كذا وكذا، لكن الله ما عملش كده. أمال الله عمل إيه؟ الله سأل أيوب 40 سؤال أو أكتر عشان يكشف ليه شخصيته. بكده كان الله بيقول له تقدر تثق فيا. دي مش إجابة سهلة، لكن تقدر تثق فيا. ثق فيا هي الرسالة اللي تأكد عليها في أيوب، ما تحاولوش تدوروا على إجابة سهلة. دي بعض المعاني العملية اللي بنفهمها من السفر. أولا الله وحده ليه السيادة، ما تنسوش أيوب 1:2، إبليس ملوش سيادة. إبليس مش حر يعمل اللي عايز يعمله في العالم، لكن إبليس بيعمل بس اللي الله بيسمح له يعمله بتدبيره الإلهي، ودي أخبار معزية. الله ليه السيادة مش إبليس. ثانيا الألم امتياز بيقدمه الله لولاده. تقدروا تتأملوا الجملة دي وتتكلوا على الحق اللي فيها، الألم امتياز بيقدمه الله لأولاده، وده اللي بيتكشف لينا في سفر أيوب. ثالثا الله بيتمجد لما القديسين المتألمين يسبحوه. اتأملوا سفر الرؤيا وإزاي الشهداء بيسبحوا عند عرش الله لأبد الآبدين. الله بيتمجد لما القديسين المتألمين يسبحوه. الله بيتمجد في السودان لما مليون مؤمن يموتوا في وسط ألم وتتضاعف المسيحية 4 مرات لأنهم سبحوا الله وسط معاناتهم وألمهم، وهي دي رسالة سفر أيوب. سفر المزامير. معلومات أساسية للبداية: كلمة مزمور معناها قصيدة بتتغنى بمصاحبة موسيقى. بمعنى تاني، دي كانت ترانيم الشعب اليهودي، كانت قصايد معدة للغنى. ما كانتش مجرد قصايد مكتوبة عشان تتسجل في سفر شعري، لكنها أغاني، فإحنا بنخرج من أيوب وفي بقنا ترنيمة. المزامير اتكتبت على إيد كتاب كتير من بداية الملكية والحد بعد السبي. داود كتب معظم المزامير لكنه ما كتبهاش كلها. عندنا كتاب تانيين زي أساف وبني قرح. اتكتبت المزامير على مدار تاريخ شعب الله، فبعض المزامير بنعرف الفترة المشار ليها من التاريخ، وأحيانا ما بنعرفش، لكن في الحالتين رائع أننا نشوف صورة عن اللي كان بيحصل في تاريخ إسرائيل من خلال الأغاني. داود أخطأ، عشان كده قال في مزمور 51: قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. ده مثال واحد عن اللي هتشوفوه في سفر المزامير. الرب هو الملك اللي ليه السيادة على الكون والشعب، والكتاب كانوا بيعبروا عن ثقتهم وتسبيحهم للرب على عظمته وصلاحه. الأمر ده بيتأكد عليه أكتر من مرة. مزمور 96 يقول: حدثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه. نصايح عملية للدراسة: في 5 تقسيمات في المزامير، كل جزء بينتهي بتسبيحة وبيعكسوا فترات مختلفة من تاريخ إسرائيل. مثلا لما توصلوا الجزء الثالث هتلاقوا مزمور واحد بس لداود، ده لأنهم بيعكسوا التاريخ. الجزء الأول من مزمور 1 لـ41، الجزء الثاني من 42 لـ72، والجزء الثالث من 73 لـ89، الجزء الرابع من 90 لـ106، والجزء الخامس والأخير من 107 لـ150. في أنواع مختلفة من المزامير، لكن النوعين الأساسيين هما التسبيح الشخصي والرثاء الشخصي. فنلاقي مزامير فيها تسبيح شخصي أو رثاء شخصي على أوقات صعبة. بنوصل للمزامير وأحيانا نشعر الرسالة اللي فيها: ليه يا رب ده بيحصل؟ ليه الضربة؟ بنشوف الرثاء ده ونشوف قلوب الناس في الأغاني دي، وده بيحط قدامنا حاجات كتير نصارع معاها وقت دراستنا. في مزامير كتير جماعية، مش شخص واحد بس، لكن شعب إسرائيل بيغنوا مع بعض. بنلاقي تسبيح جماعي ورثاء جماعي كمان. في مزامير حكمة ومزامير ملكية كمان. بنشوف المسيح في مزامير كتير، بنشوف المخلص المصلوب في مزمور 22، بنشوف المسيح الراعي في 23. اربطوا المزامير دي مع أحداث العهد الجديد، وبنشوف المسيح الفدية في مزمور 40 من 6 لـ8، والحجر في مزمور 118 22. سفر الأمثال. معلومات أساسية للبداية: في 31 أصحاح في سفر الأمثال، وكلمة أمثال بتعني في العبرية مقارنة أو تشبيه. سليمان هو اللي كتب معظم سفر الأمثال، لكن في ناس زي حزقية كان ليهم دور في كتابة بعض الأمثال أو على الأقل تجمعها. الفقرات الأساسية موجودة في الأصحاحات من 1 لـ7، واللي بتدينا صورة عن كون مخافة الرب هي بداية الحكمة، وإن الحكمة عالية جدا. إحنا محتاجين الحكمة وعايزينها، وسليمان طلب الحكمة. الأفكار الأساسية اللي بتتكشف قدامنا هي: اقتني الحكمة وارفض الحماقة، واسلك في البر وتجنب الشر. بنشوف التناقضات دي كتير على مدار السفر: الحكمة والحماقة، البر والشر. وبنشوفها كمان في المقارنات دي: بتعمل كذا من الحكمة أو تعمل كذا من الحماقة، عملك ده بار أو عملك ده شرير. بنلاقي تحذيرات كتيرة جدا. نصايح عملية للدراسة: ناس كتير بيقروا أصحاح من سفر الأمثال كل يوم. الخادم اللي اداني الحلقة الدراسية دي كان بيعمل كده، كان بيقرأ أصحاح في اليوم، وكتير بيعملوا كده. التركيب العام شكله كده: في الأول تمهيد أمثال 1 من 1 لـ7، وبعدين مقدمة من أمثال 1:8 لـ9:18، بعد كده الجزء الأول من أمثال سليمان من أصحاح 10:1 لـ22:16، وبعدين الجزء الأول من أقوال حكماء أمثال 22:17 لـ24:22، وبعدين الجزء الثاني من أقوال حكماء أمثال 24 من 23 لـ24، وبعدين الجزء الثاني من أمثال سليمان من أصحاح 25:1 لأصحاح 29:27، وبعدين أقوال أجور أصحاح 30 من 1-33، وأخيرا أقوال لاموئيل أصحاح 31 من 1-31. مهم هنا نفتكر إن دي أمثال رمزية، مش مقصود منها تتاخد بحرفية، لكنها أمثال بتقدم نصايح عملية، كمان بتوضح الحكمة بصورة عملية. والأمثال دي سهلة الحفظ، وفيها أساليب أدبية بتسهل الحفظ أكتر، الجناس، التشبيه، الاستعارة، كلمات رنانة، قافية، كلها أساليب أدبية موجودة في سفر الأمثال. الأمثال مش ضمانات، لكنها إرشادات للحياة، وده بيعني إنها نصايح كويسة لكن مش شاملة. ما تقصدش من الأمثال إنها تكون شاملة وتغطي كل حاجة في الحياة، هي نصايح كويسة، إرشادات، لكنها مش ضمانات. في فرق بين المثل ووعد الله، ده لا يعني إن الحاجات دي مش هتتحقق وإحنا بنطلب الحكمة، لكن في فرق. هدف أدب الحكمة هو تطبيق الكلمة على الحياة العملية، وده بالظبط اللي بنشوفه هنا. الناموس اللي الله اداه لشعبه ما غطاش كل حاجة في الحياة، عشان كده بنشوف في الأمثال وباقي أدب الحكمة التطبيق العملي للناموس في الأمور اللي ما خاطبهاش الناموس في جوانب الحياة المختلفة. والأمثال كانت مهمة جدا للطلبة والشباب وقتها، لأن كان في أمثال كتير المفروض يحفظوها ويسمعوها لأنها بتخاطب الضغوط. حتى في أيامهم كان في ضغوط، سواء في الكلام أو الأمور المالية أو الصدقات أو البيت أو العمل أو الاتفاقات. في الأمثال في نصايح كتير عن الأمور الجنسية، علاقة الراجل بالمرأة، الراجل اللي ينجرف وراء امرأة شريرة، وأمور كتيرة عن إزاي تكرم الله بحكمتك. وكتير بنلاقي تحذيرات إننا نكون حريصين. أخيرا، يسوع هو حكمة الله بصورة مطلقة. شوفوا أمثال 8 من 22-31. سفر الجامعة. كلمة جامعة بتعني الواعظ أو المعلم، مذكور في جامعة 1 من 1-2 و12 إن الجامعة هو كاتب السفر، وأغلب الظن إنه سليمان هو الجامعة أو المعلم ده. السؤال المحوري اللي بيطرحه سفر الجامعة هو: هل الحياة فعلا تستاهل تتعاش؟ السفر ده مثير جدا، بيبتدي الجامعة ويقول: باطل الأباطيل، الكل باطل. وللأسف دي مش الرسالة في الجزء الأول بس ولا التاني وبس، لكن والجزء التالت كمان. كل السفر بيفضل يكرر باطل مرات كتير، الحياة باطلة وملهاش معنى، بنعيش حياتنا ونموت ويجي حد يورثنا ويضيع ثروتنا. هي دي رسالة سفر الجامعة، وهو سفر مثير للإحباط. بعض الكلمات المحورية هي: الإنسان، التعب، تحت الشمس، باطل، الحكمة، والشر. نصايح عملية للدراسة: الكل باطل، ده للكاتب قاله مرات كتير، وده بيخلي السفر ده من الأسفار الصعبة جدا في العهد القديم، وبيخلي كتير يتسألوا إيه اللي يخلينا نقرأ السفر ده. لكن دوروا على الحقائق اللي ورا تعبير الكل باطل. السفر ده بيورينا إن الله هو الحق المطلق، خالق كل شيء، وده معناه إن هو مصدر كل معنى وقيمة. لو حاولت تعيش حياتك بعيد عن الله الحق المطلق، مش هتلاقي معنى الحاجة، وده أمر فيه معاني مهمة جدا للإلحاد. سفر الجامعة مهم في وقتنا ده، لأنه بيدافع عن إيماننا، وبيظهر مين هو الله، وبيظهر نعمته وجماله. كمان بيورينا إن طرق الله مش دايما مفهومة، أحيانا بتبان مش منطقية، وبيورينا إن الحياة مش بتمشي زي ما هو متوقع. ويكرر الكاتب فكرة إن البار مش بينال الخير، لكن الشرير هو اللي بيناله، وبيتساءل ليه ده بيحصل؟ الأمور مش بتحصل زي ما المفروض تحصل. وأخيرا بنشوف في الجامعة إن الموت هو المساوي الأعظم، على قد ما هي عبارة محبطة لكنها الحقيقة. في النهاية الموت بيطالب بالكل، الغني والفقير، الحكيم والأحمق، والحياة مجرد بخار. دي رسالة سفر الجامعة: الحياة بخار، الحياة قصيرة، والموت هيجي لكل واحد فينا. افتكروا إن الجامعة سفر ملوش نهاية. افتكروا سياق الكاتب: سليمان معلم الحكمة، كشف كل الإعلانات دي، لكن كان لسه مشتاق لحاجة تحمل معنى أعمق، كان محتاج أكتر. لكن نشكر الله إن عندنا فرصة رؤية سفر الجامعة من خلال عدسة قيامة يسوع المسيح. الموت كان المساوي الأعظم لحد ما هزموا المسيح، وما كانش للموت سلطان على المسيح. وده بيوضح قصد بولس في كورنثوس الأولى 15: إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا، لكن المسيح قام، عشان كده كرازتنا وإيماننا فيهم معاني هايلة. ده اللي بيتكشف لينا في سفر الجامعة، وهو سفر رائع لما تشوفوه في ضوء العهد الجديد. التطبيق العملي للسفر هو: استمتع ببركات الله ليك اليوم، اتقي الله وطيع كلمة الله، استثمر حياتك في الحاجات المهمة، ودي حاجات مهمة جدا. سفر نشيد الأنشاد. معلومات أساسية للبداية: في تناقض واضح بين الكآبة في سفر الجامعة والبهجة في سفر نشيد الأنشاد. المعنى الحرفي لنشيد الأنشاد هو أجمل الترانيم، أجمل الأغاني. يقال إن سليمان كتب 1000 أغنية، ودي هي أجملهم. هنا بيقدم لك العهد الجديد اللي هوليوود ما تقدرش تقدمه. زي سفر أستير، نشيد الأنشاد ما بيذكرش اسم الله بالمرة. دول هم السفرين الوحيدين اللي اسم الله مش مذكور فيهم. ونشيد الأنشاد هو السفر اللي عنده ببتدي أرتبك وأنا بعلم الكتاب المقدس في البيوت، لأني مش عايز أجاوب على الأسئلة اللي أكيد هتتسئل. فكرة السفر هي الاحتفال بالمحبة الجنسية بين رجل وامرأة. نصايح عملية للدراسة: في 3 شخصيات أساسية: 1. المرأة اللي بيشار ليها بالعروس، 2. الراجل اللي بيشار ليه بالعريس، 3. رفيقات المرأة بنات أورشليم. على مر التاريخ كان في طرق مختلفة فسر بيها الناس نشيد الأنشاد. 1. تفسير حرفي، بمعنى إن السفر ده بيحكي عن راجل وامرأة. 2. تفسير تاريخي، شايف إنه صورة عن الله وشعب إسرائيل. 3. تفسير تقليدي، بيقول إنه صورة عن المسيح وكنيسته. ناس كتير قالوا إن علاقة الجواز في سفر نشيد الأنشاد بتشير لعلاقة المسيح بكنيسته. أنا شايف إنه من الواضح إن المعنى الأساسي للسفر ده هو الاحتفال بالمحبة الجنسية بين راجل وامرأة. لو ربطتوا ده بتكوين 1 و2 هتلاقوا صورة جميلة عن الجواز زي ما قصد الله، وهي الموجودة في سفر نشيد الأنشاد. يا ترى ده بيأثر على رؤيتنا لعلاقتنا بالله؟ مفيش شك إن الكتاب المقدس بيورينا عن قصد إن عهد الجواز هو انعكاس لعهد الله معانا، وبالتالي الفرحة اللي بنشوفها في نشيد الأنشاد أكيد فيها لمحة من فرحة الله بشعبه. المعنى الأساسي والعملي للسفر هو تفسير حرفي لاستمتاع راجل وامرأة ببعض، وفيه بنشوف الفرحة وطبيعة المحبة اللي ما تنطفيش، واللي فيها بيتلذذ الراجل والمرأة ببعض بدون خجل. هتنقل دلوقتي لأسفار الأنبياء، وهنقضي وقت أطول مع أسفار الأنبياء الكبار من الوقت اللي هنقضيه مع أسفار الأنبياء الصغار، لأنهم أطول ومحتواهم أكبر. بالإضافة لكده المعلومات هتساعدنا على فهم حاجات في القسم الثاني من محاضرتنا. هنفحص أسفار إشعياء لغاية دانيال، بعدين نتنقل للجزء الثاني. الأنبياء كانوا بيخدموا وسط شعب الله. احنا شفنا التاريخ وكتابات شعب الله، دلوقتي هنشوف كتابات الأنبياء وسط التاريخ وشعب الله. تاني بتصور كتابات الأنبياء كتفسير الله للي بيجرى على مر التاريخ، ومن خلال الأنبياء بنشوف الله قال ايه على مر السنين، كان بيفكر في ايه وكلم شعبه ازاي. افتكروا السياق التاريخي للأنبياء. وقت الأنبياء كان معظمه في فترة المملكة المتوحدة والمملكة المنقسمة، وقت ارتباك سياسي عسكري اجتماعي واقتصادي في كل الجبهات. كان وقت مفهوش أمانة لعهد الله، وفيه استمر التدهور اللي شفناه في سفر القضاء لما فشل الملوك وخانوا العهد. كان فيه 19 ملك من المملكة الشمالية عصوا الله وما تبعوش الرب، عشان كده بنشوف الله بيعلن عهده ببركات للي يحفظ عهده ودينونة للي ما يحفظوش. الأنبياء اتكلموا عن المستقبل القريب والبعيد. لما إشعياء النبي بيظهر في المشهد بنشوفه بيتكلم عن حاجات هتحصل على طول لأمة إسرائيل اللي هتقضي عليها أشور، وكمان بيتكلم عن حاجات أبعد من كده في المستقبل. ده مش حال كل الأنبياء، لكننا بنشوف مستقبل قريب ومستقبل بعيد. افتكروا كمان أن معظم لغة الأنبياء كانت شعرية. سفر إشعياء. معلومات أساسية للبداية: اسم إشعياء يعني الرب يخلص، وهو اسم قريب جدا من اسم يشوع ويسوع زي ما بنشوف في العهد الجديد. الفترة الزمنية للسفر هي من 760 ل680 قبل الميلاد، وهنا يفيدنا أننا كل شوية نبص على الخط الزمني للأحداث. افتكروا أن السنة اللي أشور استولت فيها على إسرائيل كانت 722 قبل الميلاد. إشعياء كان بيتنبأ أن اليوم ده جاي وهو في إسرائيل. خلفية تاريخية: إشعياء اتنبأ عن دمار إسرائيل على يد أشور والسبي البابل. كان بيتكلم عن اللي هيحصل مع أشور وكمان السبي البابل، وقال أن شعب الله وكل الأمم مصيرهم الدينونة والخلاص، وبنشوف الفكرتين دول على مدار سفر إشعياء. نصايح عملية للدراسة: سفر إشعياء بيتكون من جزئين أساسيين. أنا بقول على السفر ده كتاب مقدس صغير. إشعياء فيه 66 إصحاح، والكتاب المقدس فيه 66 سفر. من أصحاح 1 لأصحاح 39 بيتكلم عن الدينونة الحالية، الدينونة اللي جاية على شعب الله. وفي الكتاب المقدس العهد القديم في 39 سفر بيعرضوا نتائج الخطية ودينونة الله. لما بنوصل أصحاح 40 عدد 1 بنلاقي نبرة مختلفة تماما، نبرة تعزية. الله بيقول عز شعبي، ومن أصحاح 40 لغاية 66 بنشوف صورة عن رجاء مستقبلي. وفي الكتاب المقدس كمان في العهد الجديد 27 سفر بيوصفوا الخادم الرحيم وتعزية الله. دينونة حالية ورجاء مستقبلي، صورة مثيرة للأحداث اللي بتتكشف قدامنا على مدار الكتاب المقدس كله. دوروا على 4 أفكار رئيسية هي محور سفر إشعياء. 1، الرب هو قدوس إسرائيل. التعبير ده مذكور 30 مرة، الله قدوس وبيطالب شعبه يكونوا قدسين. 2، إسرائيل هم شعب مقدس، شعب الله، إشعياء 62:12. وهنا بنشوف علاقة قدوس إسرائيل والشعب المقدس للإله القدوس. 3، أورشليم هي مدينة الله المقدسة، مدينة القدس، إشعياء 48:2. الجبل المقدس، إشعياء 11:9 و27:13. بنشوف أورشليم كمركز وقمة قداسة الله الممثلة في الهيكل الموجود هناك. 4، الرب بيدعو الأمم عشان يعبدوه، أصحاح 2 عدد 2 و56 عدد 7. وبنشوف في إشعياء 56 تأكيد على دعوة الأمم. إشعياء بيقدم لنا صورة غنية جدا عن المسيح، وبنشوفها في الحاجات اللي جاية. ميلاده، إشعياء 7 بيحكي عن ميلاد المسيح في عدد 14، وحياته في أصحاح 61 عدد 1 و2. وبعدين يسوع بيقتبس من إشعياء 61 في لوقا 4، روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين. وكمان موته في أصحاح 52 عدد 13 و53:12. في أكتر من أصحاح في إشعياء بيتكلم عن يسوع عبد الرب المتألم، أهمهم إشعياء 52 و53: مجروح لأجل معصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبوره شفينا. وكمان بيتكلم عن قيامته في إشعياء 55 وعدد 3. بنشوف صورة غنية جدا للمسيح في سفر إشعياء. سفر إرميا. معلومات أساسية للبداية: اسم إرميا بيعني الرب يعين أو الرب يدعو. في إرميا 1 صورة عن دعوة الله لإرميا، قال أنا عندي قصد ليك وخلقتك للقصد ده. الفترة الزمنية للسفر من 626 ل586 قبل الميلاد، والخلفية التاريخية هي نبوته أثناء آخر 40 سنة في تاريخ يهوذا والحد دمرها على يد بابل. افتكروا أن يهوذا وأورشليم والهيكل بيتدمروا سنة 586 قبل الميلاد، وهي دي نهاية سفر إرميا. لمدة 40 سنة كان إرميا عارف أن الهيكل هيتدمر في 586 قبل الميلاد، عشان كده فضل يدعو الشعب للتوبة والرجوع للولاء للعهد ولله. الأصحاحات المحورية. إرميا 7 بيتوصف إنه خطاب الهيكل، وفي بيواجه إرميا الشعب ويقول لهم أنتوا بتيجوا الهيكل كتير لكن فاتكم الهدف منه. الله دعاكم مش عشان تيجوا وتقدموا ذبايحكم، لكن عشان تسمعوه تطيعوه وتمشوا معاه. إرميا 7:23-24. كمان إرميا 31 هو سفر بيتكلم عن العهد الجديد. إرميا بيقدم فكرة العهد الجديد قصاد اللي كان بيحصل في باقي العهد القديم. نصايح عملية للدراسة. سفر إرميا هو أطول أسفار الكتاب المقدس. البعض بيفتكروا أن سفر المزامير هو أطول سفر، لكن سفر المزامير في أكبر عدد من الأصحاحات، أما إرميا فهو أطول سفر في الكتاب المقدس. من السهل أن الواحد يغرق وهو بيقرأ فيه. التركيب العام بيتنقل ما بين إرميا شخصيا واللي بيحصل في الأمة. شخصيا دعوته في أصحاح 1، قوميا الرسائل ليهوذا من أصحاح 2-33، شخصيا تاني ألام إرميا الشخصية من أصحاح 34-45. عايزكم تاخدوا بالكم من النقطة دي. إرميا كنبي لله متوحد بشعب الله، هو مش بيوصل لهم رسالة لكنه متوحد بيهم، الأمر شخصي ليه زي ما هو شخصي لشعب إسرائيل. تاني بنرجع نشوف قوميا في رسائل للأمم من أصحاح 46-51، وكمان مرة شخصيا في دفاع الله عن إرميا. بيبان لنا قلب الله ناحية شعبه من خلال قلب النبي، ودي من أهم الحاجات الجديرة بالذكر في سفر إرميا. لما تبتدي تقرأ السفر تشعر بالتقل اللي شعر إرميا بيه وهو شايف الخطية حواليه في كل مكان. إرميا معروف بلقب النبي الباكي لأنه شعر باللي شعر بيه الله. ما كانش مجرد متفرج بريء بيعلن دينونة على الكل ويدعوهم للتوبة، لكنه كان حاسس بتقل خطيتهم زي ما كان حاسس بيها الله نفسه. ومن هنا يبان لنا قلب الله من خلال قلب نبيه. بنشوف دروس عملية في سفر إرميا، وعاء الفخاري في أصحاح 18، إبريق الخزف في أصحاح 19، وسلال التين في أصحاح 24. سفر مراثي إرميا. سفر المراثي شبيه بسفر الجامعة في كونه مش سفر مثير، لكن سفر قرايته محبطة. معلومات أساسية للبداية، كلمة مراثي بتعني حرفيا قصايد جنائزية. الفترة الزمنية للسفر من 586-585 قبل الميلاد. الخلفية التاريخية هنا هي سقوط أورشليم على يد بابل سنة 586 قبل الميلاد. المراثي أو القصايد الجنائزية دي حزينة جدا جدا وتقيلة جدا جدا. متخيلين الموقف؟ افترضوا أننا شعب إسرائيل وجت بابل استولت على بلدنا، جموا بدأوا يقتلوا ويذبحوا ويغتصبوا، خرجونا من بلدنا وخلونا عبيد، كل حاجة اتقلبت والوقت صعب جدا. لو ما قدرناش نتخيل ده مش هنفهم سفر المراثي. سفر المراثي بيكشف قلب الله المتألم بسبب الخطية. على الأغلب إرميا هو اللي كتبه، كتير شايفين أن إرميا هو اللي كتبه، وده متماشي مع فكرة اتحاده بقلب شعب الله. نصايح عملية للدراسة. كل أصحاح بيشكل قصيدة منفصلة. عندنا 5 أصحاحات، يعني 5 قصايد جنائزية. في حاجة مثيرة بخصوص القصايد دي، مش هناخد بالنا منها لو قريناها بالإنجليزي أو بالعربي لأنها مكتوبة أصلا بالعبري. الآيات في كل أصحاح مترتبة بطريقة معينة، فالحرف الأول من كل آية متوافق مع الأبجدية العبرية. في 22 آية في الأصحاحات 1-2-4-5، والأبجدية العبرية فيها 22 حرف، كل آية بتبدأ بحرف مختلف. أصحاح 3 بقى هو ذروة السفر، وفي 66 آية. بنشوف نفس الأسلوب في أصحاح 3 كمان، لكن باستخدام 3 آيات لكل حرف من الأبجدية. عايزكم تتأملوا آيتين مذهلتين في إرميا 3. لازم تفهموا الآيتين دول في سياق اللي ناقشناه دلوقت. يمكن تحبوا تعلموا على الآيتين دول. افتحوا إرميا 3. الأصحاح ده بيمثل الذروة. حاسين بتقل دمار شعب الله في وسط المجاعة والعطش وأكل لحوم البشر والاغتصاب والذبح اللي بيحصل؟ في وسط قصيدة الذروة دي نلاقي الكاتب اللي هو غالبا إرميا بيقول: من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. نصيبي هو الرب، قالت نفسي من أجل ذلك أرجوه. عادة بنتكلم عن مراحم الله الجديدة كل يوم ونتخيل إن الآية دي اتقالت في وقت رخاء. صحيح مراحم الله جديدة كل يوم، لكن كاتب المراثي أعلن ده في وسط معاناة شديدة. قال عظيمة أمانتك، نصيبي هو الرب، هستناه برجاء. دي صورة مذهلة للإيمان. الفقرة الأساسية في سفر المراثي هي في أصحاح 3، كثيرة أمانتك. سفر حزقيال. سفر حزقيال هو سفر صعب قرايته. من البداية بنسأل هو إيه اللي بيحصل؟ معلومات أساسية للبداية: اسم حزقيال بيعني الرب يقوي، والفترة الزمنية للسفر من 592 ل 570 قبل الميلاد. الخلفية التاريخية: حزقيال بيتنبأ لليهود المسبيين في بابل. في 606 قبل الميلاد بدأ أهل بابل يرحلوا بعض اليهود، وبعدين كان في مجموعة تانية ترحلت سنة 570 قبل الميلاد، وكان حزقيال ضمن المجموعة دي، اتاخد للسبي وبدأ يتنبأ للشعب المسبي. دعوته كانت مبنية على ترحيله، والله كان هيستخدمه عشان يكلم المسبيين. أكتر من 50 مرة حزقيال قال وكانت إلي كلمة الرب. بنشوف الشعب في السبي بيصرعوا ومحتاجين كلمة الله، وكانت إلي كلمة الرب. كان في هدفين من سفر حزقيال: واحد، الدعوة للتوبة والإيمان. آن الأوان إننا نتوب، إحنا بنختبر دينونة الله على خطايانا، آن الأوان للتوبة. 2، التحفيز على الرجاء والثقة، في حاجة هتحصل، الله هيردنا. نصايح عملية للدراسة. التركيب العام: بنشوف صورة عن دعوته، حزقيال أصحاح 1-3، وبنشوف دينونة يهوذا من أصحاح 4-24، ودينونة كل الأمم من أصحاح 25-32، وأخيرا استرداد شعب الله من أصحاح 33-48. السفر بيتقري كأنه كتاب مصور، لكن مش معنى ده أنه كتاب مصور بسيط جدا، إنما هو كتاب مصور معقد مليان بالرموز والصور. عندنا أفعال ورؤى رمزية وصور مجازية في كل السفر، والسفر بيأكد على مجد الله في الهيكل. وزي ما شفنا مع إرميا، حزقيال كمان شعر بتقل اللي وعظ بيه. حزقيال عاش نبوته، الله دعاه يعمل حاجات معينة عشان يوضح اللي بيعمله وسط شعبه. فبنشوف حزقيال بيلعب لعبة الحرب في أصحاح 4-1-3، بينام على جنب واحد عدد معين من الأيام، أصحاح 4-4-17، بيحلق شعر راسه ودقنه في أصحاح 5-1-4، بيتصرف زي واحد بيهرب من حرب في أصحاح 12-1-16، بيقعد ويتنهد في حزقيال 21-1-7، وبيتحمل موت مراته في أصحاح 24-15-27. سفر دانيال. معلومات أساسية للبداية: اسم دانيال بيعني الرب قاضية، والفترة الزمنية هي أواخر القرن السادس قبل الميلاد، حوالي 535 قبل الميلاد. الخلفية التاريخية: دانيال كمان اترحل لبابل، وكان شاب ذكي جدا، فاتاخد عشان يكون خادم في مملكة بابل، وفضل يترقى لمناصب أعلى. خدم في ثلاث ممالك مختلفة: بابل ومادي وفارس. سفر دانيال اتكتب بالعبري والأرامي، ودي حاجة مثيرة جدا بخصوص السفر ده، ويمكن يكون السبب ورا كده هو كونهم في السبي، فكتب دانيال حاجات بالعبري بهدف انها توصل لشعب الله زي ما كان بيحصل قبل كده، وده سبب كتابته بالعبري والأرامي. فكرة السفر هي ان الله ليه السيادة الكاملة على كل الملوك وكل التاريخ. الله ليه السيادة على كل الملوك، عشان كده بنشوف داريوس الملك بيقول إله دانيال مستحق التسبيح. بنشوف إن إله شدرخ وميشخ وعبدناغو مستحق التسبيح، ونبوخذ نصر الملك بيقول إله دانيال مستحق التسبيح، ويعلن إن إله الرجالة دول، إله العبرانيين، مستحق التسبيح. فالله ليه السيادة على كل الملوك. نصايح عملية للدراسة. التركيب العام: عندنا صورة شخصية في القصص الموجودة في الأصحاحات من 1-6، وبعدين رؤى في الأصحاحات من 7-12. ينفع الأصحاحات من 7-12 يتوصفوا على إنهم سفر الرؤية الخاص بالعهد القديم، وفيهم رؤى غامضة عن اللي هيحصل في نهاية الأيام، والمعاني اللي بيحملها سفر دانيال مهمة جدا لفهم سفر الرؤيا. نبوة دانيال بتغطي فترة السبي ودمار أورشليم والحد المجيء التاني للمسيح عشان يدين الأمم ويأسس ملكوته. هوشع، يؤيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، صفانيا، حجاي، زكريا، ملاخي. في الأسفار دول هتشوفوا مواضيع زي الدينونة، البركة، العدل الاجتماعي، الفجور، عبادة الأوثان، ومواضيع اجتماعية بتتكرر كتير. المواضيع الاجتماعية مهمة في أسفار الأنبياء الصغار، خاصة عاموس. فعاموس بيتكلم عن إزاي شعب الله بيظلم الفقراء وفاتهم جوهر الأمر كله. استمعتم إلى الكنيسة السرية من تعليم الدكتور ديفيد بلات، راعي كنيسة بروك هيلز.